أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. بعد سرد الأخبار التي بعض الأخبار التي وردت في ثبوت هذه القاعدة، قاعدة لا ضرر ولا ضرار في الإسلام، يقع الكلام في نقاطين. النقطة الأولى في سند الحديث، لا سيما حديث لا ضرر ولا ضرار إما في الإسلام أو على مؤمنة أو غير الحديث، لا ضرر ولا ضرار. لا الحق أنه توجد في هذه الأخبار قرائن مما يستفاد منها صحة صدور هذا الحديث عن الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. أولا، أن هذا الحديث من المسلمات بين المسلمين قديما وحديثا، قولا وفعلا وعملا، حتى عد من الأمثال في الإسلام لما نأتي في أي مورد من الموارد إنما يذكرون هذا المثل لا ضرر ولا ضرار. حينئذ فعد هذا الحديث من الأمثال عند المسلمين، هذا أولا. ثانيا، ورود هذا الحديث في رواياتنا إما على نحو الكبرى أو على نحو التطبيق، مما جعل الأئمة صلوات الله عليهم هذا الحديث أساسا لتفريعات كثيرة في موارد متفرقة، إنما يتمسكون بهذا الحديث أو يجعلون ما يحكمون به في مورد من تطبيقات هذا الحديث وهذه القاعدة، حيث جعلوها كقاعدة يتمسك بها في موارد كثيرة، هذا ثانيا. ثالثا، أن هذا الحديث قد نقل بلفظ القول عند العامة وعند الخاصة أيضا، نقل كلام للرسول صلى الله عليه وآله وسلم بلفظ القول لا على نحو الحديث، مما يوجب أنه هناك اطمئنان عندهم لصدور هذا الحديث عن الرسول. يختلف عن يقول روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبين قولهم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإن نسبة القول إلى الرسول مما ثبت عندهم صحة صدور هذا القول، فلذلك ينسبون هذا القول إلى الرسول مباشرة من دون ذكر الرواية أو سند الرواية، وهذا شايع في الفقه والأصول. هذا هو الأمر الثالث. الأمر الرابع، أن هذه الرواية إذا لم نقل متواترة، متواترة هي لكنها مستفيضة، حيث وردت في رواياتنا متعددة إما على نحو الكبرى أو على نحو التطبيق على الصغريات، فهي مستفيضة إما على نحو الكبرى، نقل الكبرى، وإما على نحو تطبيق هذه الكبرى على الصغريات. ولعل العلماء رحمهم الله لم يناقشوا في سند هذا الحديث كثير منهم، سره أن هذه الرواية مستفيضة، استفاضتها إما على نحو تعيين الكبرى أو على تطبيق الكبرى على الصغريات، هذا هو الأمر الرابع. الأمر الخامس، ما ذكرناه من أن هذه القاعدة هي مما القواعد الارتكازية الفطرية عند الإنسان، فإن الضرر إنما يرفضه الإنسان بطبعه وغريزته، والعقلاء يرفضون الضرر سواء على النفس أو على المال أو على الغير والعرض، يرفضونه ويقبحون فاعله بل يوقعونه في العقاب حينئذ. هذه القاعدة بهذه المثابة من الارتكازية الفطرية ومن كونها عقلائية لا حاجة إلى التقرير من قبل الشارع الأقدس، يكفي في إمضائها عدم الردع، فكيف بما إذا ورد التقرير في مثل هذه الروايات التي تقدم نقل بعضها. هذا إذا جعلنا القاعدة قائمة برأسها، قاعدة برأسها. أما إذا جعلناها من صغريات احترام النفس واحترام العرض، إصالة احترام النفس، احترام المال، احترام العرض، وهي من الأصول النظامية التي يكون النظام المجتمع يقوم نظام المجتمع على هذا الأصل، فالأمر واضح. كذلك إذا جعلنا الضرر من صغريات الظلم المنهي عنه عقلا وشرعا، فأيضا هذا الظلم بحسب القاعدة، قاعدة التحسين والتقبيح العقليين، من صغريات هذه القاعدة مما يحكم العقل بقبح الظلم وحرمه الشارع الأقدس. فإن جعلنا قاعدة لا ضرر من صغريات هذا، فالأمر أيضا يكون واضحا. هذا بالنسبة إلى أصل القاعدة. فالتكلم حول سند هذا الحديث إنما هو بعيد عن الصواب، ذا مع وضوح هذا الحديث وصحة صدوره عن المعصومي لا حاجة إلى الحديث عن سند هذا التكلم عن سند هذا الحديث. ولذلك إلا إذا كان هناك وضوح إنكار لبعض الواضحات، ومع ذلك قلنا بأن بعض الأصوليين حاول أن يبحث في سند هذا الحديث وأطال الكلام فيه بالنقض والإبرام، منهم السيد الصدر رحمه الله حيث أتحب نفسه الزكية هنا وذكر طرقا لتصحيح هذا الحديث ومناقشة تلك الطرق، وهو مع وضوح ذلك لا طائل تحته، لكن نذكر بعضا منها حتى لا يقولوا أنه تعدى هذا الموقع. ذكر من جملة الموارد، قال في الطريق الثاني أن هذا الحديث إن لم يكن متواتر لفظا يكون متواتر معنا، باعتبار أن الحديث المتواتر اللفظي لا بد أن يكون اللفظ بنفسه موضع النقل، ويكون الرواة لهذا الحديث متعددون بحيث يحصل لنا الاطمئنان على عدم تواطئهم على الكذب. هذا هو التواتر اللفظي. فالتواتر اللفظي يعتبر فيه أن يكون اللفظ واحدا في الروايات، وأن يكون الرواة من الكثرة بحيث يحصل للإنسان الاطمئنان على عدم تواطئهم على الكذب. هذا في التواتر اللفظي. أما في المقام فإن الحديث، فإن اللفظ لم يكن واحدا، لم يحكى في واقعة واحدة وبلفظ واحد، بل إنما نقلت على موضوع واحد، وهذا هو الموضوع، هو أنه لا ضرر في تلك الموارد. والموضوع الواحد إذا كان هناك بعض الرواة له يعتبر من التواتر المعنوي لا التواتر اللفظي. فالتواتر فإنه وإن لم يكن هنا قضية واحدة ولفظ واحد يحكى عنه، ولم يكن الرواة بحد الكثرة بحيث يحصل لنا التواتر اللفظي الحسي، ولإنما لكن هذه الروايات اتفقت على موضوع واحد، مما يحصل لنا الاطمئنان بصحة صدور هذا الموضوع من الإمام من المعصومي. هذا ما ذكره. ثم أشكل عليه بأنه هذا التواتر المعنوي لم ينقل من رواة متعددين، بل إن الرواة لهذا الموضوع قليلون، فلذلك لم يحصل التواتر المعنوي أيضا، أشكل على التواتر المعنوي بهذا. لكن الجواب عن هذا الإشكال من أنه لو اقتصرنا في النظر على طائفة معينة ورواية معينة ربما يكون الكلام صحيحا، إذ هذه الرواية لم تنقل بطرق متعددة ومن أكثر من راو حتى يحصل لنا الاطمئنان بصدوره وتواترا، إلا أن مجموع الروايات التي وردت ونقلنا بعضها، أن هذا المجموع التي نقلت على نحو الكبرى أو على نحو التطبيق لذلك الكبرى، مما يحصل لنا القطع ولو إجمالا بصحة صدور هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو عن المعصومين. فهذا الذي ذكره اقتصار على بعض الروايات، لكن مجموع الروايات التي ذكرنا بعضها ولم نذكر البعض
فإن من مجموع هذه الروايات التي وردت في الكبرى وفي الصغريات مما يحصل لنا القطع ولو إجمالا بصحة الصدور، هذا بالنسبة إلى هذا الأمر. الأمر الثاني ذكر بأنه هنا الروايات في المقام متعددة، هذه الروايات فيها اختلاف. هل قبل بيان هذا فنحن نقتصر على ذلك الإطلاق وهو لا ضرر ولا ضرار، أما القيد فحينئذ لا نظر لنا إلى القيد، فإن ثبت قيد فنأخذ بذلك، إن لم يثبت قيد أو كان هناك قيدان مختلفان في روايتين فإنه نرفع اليد عن ذلك القيد والقيدين المختلفين المتعارضين ونرجع إلى أصل الإطلاق المهمل حينئذ، وهذا صحيح لا إشكال فيه، فنرجع في هذه الروايات التي ورد فيها في بعضها قيد أو ورد في بعضها قيد مختلف عن ذلك القيد، نرفع اليد عن هذين القيدين المختلفين أو عن ذلك القيد، ويبقى الإطلاق على إهماله واضحا متعينا، فلا إشكال من هذه الناحية. ثم ذكر في الطريق الثالث أن هذه الروايات إنما ورد فيها متعدد لا ضرر، ورد في رواية الصدوق من دون ذكر شيء، وإنما نقل فيها إنك رجل مضار ولا أراك يا سمر إلا رجل مضار، حينئذ اذهب واقلعها واضرب بها وجهه. هذه الرواية، هذه الرواية وردت فيها إن هذه الرواية نقلها الصدوق عن الرسول على بنحو القول، أي قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ليس هذا الحديث، حديث المرسل الذي ذكرناه في الطائفة الثالثة، أن الصدوق نقل حديث لا ضرر مناسبا ذلك لقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، لا على نحو الرواية، لم ينقلها على نحو الرواية، وإنما ينقلها على نحو قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، مما يثبت على أن هذا القول قد وصل إلى الشيخ الصدوق على نحو التواتر الحسي، بحيث قطع بصدور هذه الرواية عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بالنسبة إليه، هذا هو الذي ذكره. فالصدوق لما ينقل هذا الحديث على نحو قول الرسول لا على نحو الرواية، لا بلسان الرواية، مما يحصل لنا أن الصدوق حصل له التواتر الحسي، حيث لا حصل له الاطمئنان بصدور هذا القول عن الرسول فنسبها مباشرة إلى الرسول. ثم أشكل عليه بأن هذا التواتر لم يحصل، أشكل بإشكالات متعددة، من جملة تلك الإشكالات أن الصدوق هو الذي يروي هذا الحديث، وهو يروي أيضا مراسيل وينسبها إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، مع أنها لم تكن بمثابة هذا حتى نقول بأنه تواتر حسي حصل له. فلا يستفاد من هذا أن الصدوق قد حصل له قطع بصدور هذا القول عن الرسول لأجل التواتر الذي حدث عنده وحصل عنده، فلروايات أخرى ينقلها الصدوق على نحو القول وهي مرسلات، فلا يمكن استفادة ذلك. لكن الجواب عن ذلك أن الرواية لم تقتصر على نقل الصدوق فقط، قد رويت هذه الرواية في روايات العامة ورواياتنا، إما على نحو الكبرى وإما على نحو التطبيق حينئذ، فلم يحدث هذه الرواية لم تكن فقط منحصرا بنقل الصدوق حتى نقول بأنه حدث له هذا النوع من التواتر الحسي وحصل له القطع بصدور هذا القول عن الرسول، هذا أولا. ثانيا، من قال أن الصدوق حصل له التواتر الحسي؟ بل إن نسبة القول إلى الرسول مما يوجب الاطمئنان بصحة صدوره، ليس أكثر من ذلك، كان بسبب التواتر هذا أم لم يكن بسبب التواتر؟ داب العلماء إذا حصل لهم اطمئنان بصدور القول عن المعصوم، ينسبون القول رأسا إلى المعصوم من دون حاجة إلى الرواية. هذا الحصول الاطمئنان أو حصول العلم ولو إجمالا بأن هذا صادر عن المعصوم كاف في المقام، لا نحتاج إلى التماس أن السبب هل هو التواتر الحسي أم غير ذلك. هذا هو سيرتهم في نسبة القول إلى المعصوم ولا سيما إلى الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. وذكر أيضا طرق أخرى وناقشها ولا حاجة إلى ذكرها بعدما ذكرنا أنها تطويل لا طائل تحته. هذا بالنسبة إلى سند الحديث. النقطة الثانية في متن الحديث، لا ضرر ولا ضرار. هذا الحديث فيه من التهافت والتعارض مما أوجب التوقف في هذا الحديث. هذا التهافت حصل من حصول قيود في هذا الحديث، في رواية يحصل قيد، في رواية لم يكن في هذا القيد، في رواية كلمة زائدة، وفي رواية نقصان لكلمة، ولذلك حصل نوع من التهافت والتعارض في نقل هذا الحديث. والسر في ذلك نحن ذكرنا في الطائفة الأولى من الروايات هناك ثلاث روايات. رواية ينقلها ثقة الإسلام الكليني قدس الله نفسه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما أراك إلا رجلا مضارا، ولا اذهب واقلعها، لا ضرر ولا ضرار على مؤمن. هذه رواية ثقة الإسلام. ورواية أخرى ينقلها الصدوق عن الحذاء، هذه الرواية لم توجد في هذا القيد، وإنما وجد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما أراك يا سمرة إلا رجلا مضارا، اذهب واقلعها واضرب بها وجهه، من دون زيادة. هذه رواية الصدوق. الرواية الثالثة رواها المشايخ الثلاثة، وفي هذه الرواية الثلاثة أيضا فيها أنك رجل مضار، ولا اذهب واقلعها وارم بها وجهه، وارم بها إليه، لا ضرر ولا ضرار، لا يوجد فيه كلمة المؤمن. ففي رواية الكليني فيه لا ضرر ولا ضرار على مؤمن. رواية الصدوق ماكو إلا أن نقل تطبيق لهذا الحديث، وليس هناك ذكر لا ضرر ولا ضرار. رواية المشايخ الثلاثة فيها لا ضرر ولا ضرار من دون كلمة المؤمن. هذه هي الروايات. فلذلك حصل تهافت في هذه الروايات، رواية فيها كلمة المؤمن، رواية لم يذكر فيها كلمة لا ضرر ولا ضرار، ورواية أخرى ثالثة في قضية واحدة هي أنه لا ضرر ولا ضرار من دون كلمة، وكلها تنقل قضية واحدة وهي قضية سمرة. فمن ذلك يستفاد أن هناك تهافت في هذا الحديث. ولأجل وعلى أساس ذلك ذكروا وجوها من التهافت في متن الحديث. الوجه الأول ما ذكرناه من أنه هنا زيادة ونقيصة، زيادة في رواية الكليني لا ضرر ولا ضرار على مؤمن، نقيصة في رواية المشايخ الثلاثة في كلمة مؤمن، نقيصة أخرى في رواية الصدوق حيث لم يذكر فيه لا ضرر ولا ضرار أبدا. فهذه زيادة ونقيصة. يقع التهافت والتعارض بين إصالة عدم الزيادة وإصالة عدم النقيصة. في كلام الصدوق نقول بأنه هنا هل هناك نقص، إصالة عدم النقيصة. في رواية الكليني الذي ورد فيه كلمة لا مؤمن على مؤمن نقول لأن هذا يحتمل زيادة، نقول إصالة عدم الزيادة. فهناك تعارض وتهافت بين إصالة عدم الزيادة وإصالة عدم النقيصة. فيما إذا كانت الزيادة مؤثرة في المعنى ويزيد شيئا في المعنى، لا إشكال في أنه يقع التعارض، بين إصالة الزيادة وإصالة عدم الزيادة وإصالة عدم النقيصة، إذا كانت هذه الزيادة مؤثرة في المعنى ومغيرة له. أما إذا لم تكن الزيادة مؤثرة في المعنى ولا مغيرة للمعنى أو شك في ذلك، فلا حاجة إلى هذا التهافت ولا تهافت ولا تعارض حينئذ، إذ الزيادة لم تكن مؤثرة في المعنى ولا تغير المعنى حينئذ، فلا تهافت ولا تعارض، لا سيما إن ظاهر حال الراوي ينقل الكلام من دون زيادة ونقيصة، ظاهر حال الراوي هكذا، أن لا يزيد في الكلام، لا يغير المعنى ولا ينقص في الكلام الذي ينقله عن المعصوم، فحينئذ هذا نوع من التهافت. لكن يجاب عن ذلك بأن هذه الزيادة لم تؤثر في المعنى. كلمة لا ضرر ولا ضرار على مؤمن لم تكن مغايرة لكلمة لا ضرر ولا ضرار في المشايخ الثلاثة، في رواية المشايخ الثلاثة لم تغير المعنى. كذلك وجود لا ضرر ولا ضرار في الروايتين من دون رواية الصدوق أيضا لا يغير، إذ المنساق من رواية الصدوق أن الرسول أنه ينقل حكاية فعل الرسول ليس أكثر من ذلك، وأن هذا الفعل من تطبيقات لا ضرر ولا ضرار، غرضه من نقل هذا هو نقل حكاية الرسول ليس أزيد من ذلك، حكاية الرسول في قصة سمرة، وأن هذه الحكاية هي من تطبيقات لا ضرر ولا ضرار، فلا زيادة في تلك تضر في المعنى ولا نقيصة في رواية الصدوق حتى تضر بالمعنى حينئذ، فالكل في مصب واحد، إنما واحد يذكر الكبرى لأجل التطبيق والثانية لم يذكر الكبرى، والكبرى معلومة ولا إشكال فيه، فهذه وجه من وجوه التهافت، وهذا الوجه لا صحة له. الوجه الثالث أن رواية المشايخ الثلاثة للحديث الثالث، الشيخ الصدوق والشيخ الكليني يروون اذهب وارم بها وجهه فإنه لا ضرر ولا ضرار، حينئذ ذكر كلمة الفاء فإنه لا ضرر ولا ضرار. الرواية غير الصدوق وغير الشيخ لم يوجد كلمة الفاء، فإنه يستفاد من أن هذا حكم تكليفي شخصي، وتلك يستفاد من أن هذا هو تطبيق لتلك الكبرى، وهذا نوع من التهافت في رواية واحدة ينقلها المشايخ الثلاثة، اثنان منهما يذكران في الرواية كلمة الفاء مما يطبق عليها أنه هذا تطبيق للكبرى، وفي رواية الآخر لم يذكر الفاء مما يستفاد من أن هذا حكم خاص، حكم تكليفي خاص، هذه أيضا هذه الزيادة توجب التغيير حينئذ، تهافت، إصالة عدم الزيادة، إصالة عدم النقيصة. لكن الجواب عن هذا بما ذكرنا من أن كلمة فاء لم تكن هذه مغيرة للمعنى، سواء وجد هذه الكلمة أم لم توجد، أن هذه القضية هي من صغريات لا ضرر ولا ضرار. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم طبق هذه الكبرى على هذه الصغرى، اذهب واقلعها وارم بها وجهه فإنه لا يضر كوجود كلمة فاء وعدم وجوده في تغيير المعنى، فلا تهافت ولا تعارض. أن المنساق من مجموعة هذه الروايات بنقلها على حسب نقل المشايخ الثلاثة أنها تطبيق للكبرى ليس أكثر من ذلك، فهذا الوجه أيضا من التهافت غير صحيح، وسيأتي وجوه أخرى.